علاقة له بما حصل هناك. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى محاصرتها منزلا شرقي نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمساعي الحكومة الإيرانية وإنجازاتها في مختلف القطاعات، معتبرا أن مساعي الحكومة أحيت الأمل في قلوب أبناء الشعب. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة رئيس الجمهورية والوزراء وأعضاء الحكومة الإيرانية صباح اليوم، والتي جاءت بمناسبة أسبوع الحكومة في الجمهورية الإسلامية. وفيما يخص المفاوضات النووية، قال سماحته إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات، ولا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة، كما اعتبر أن الدول الأوروبية التي تدور في الفلك الأمريكي ليست أقل نكثا بالعهود من الأمريكيين. أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يزور موسكو غدا الأربعاء للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف. وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يتبادل أمير عبد اللهيان ولافروف وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الدولية، من بينها الاتفاق النووي والوضع في أوكرانيا وسوريا وقضايا أفغانستان والقوقاز وبحر قزوين. ووفقا للخارجية الروسية، سيتم مناقشة القضايا التجارية والاقتصادية بشكل أساسي في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية بين البلدين، فضلا عن أفق العلاقات العلمية والتقنية والثقافية بين طهران وموسكو. طلب زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء فورا، مؤكدا أن الحشد الشعبي لا علاقة له بما حصل هناك، وعبر عن شكره للقوات الأمنية والحشد الشعبي التي وقفت على الحياد. وخلال مؤتمر صحفي بالنجف الأشرف، ندد الصدر بالعنف المسلح الذي انتشر في بغداد خلال الأيام الأخيرة، وقدم اعتذاره للشعب العراقي بسبب أعمال العنف وإراقة الدماء التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات. وعقب انتهاء كلمة الصدر المتلفزة، بدأ أنصار التيار الصدري بالانسحاب من المنطقة الخضراء بشكل كامل، كما تم رفع حظر التجوال في بغداد. وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على الساحة العراقية، نستمع إلى ما قاله الإعلامي نويد بهروز من بغداد.
يعني بداية أنا أقف أمام بوابة المنطقة الخضراء بالتحديد، هذه البوابة التي كانت قبل ربما أسبوعات قليلة تشهد وكانت ساحة اقتتال داخلي، اقتتال بين أنصار التيار الصدري والقوات الأمنية، ودخلوا المنطقة الخضراء من هذا المدخل، وأيضا قبل قليل غادروه. الآن القوات الأمنية تمسك بالأرض في هذه المنطقة كما تشاهدين، والأنصار التيار الصدري غادروا بالفعل المنطقة الخضراء بشكل كامل. شاهدناهم قبل قليل وهم يغادرون هذه المنطقة على جسر الجمهورية، الكثير منهم كانوا مسلحين، ولكن بطبيعة الحال كان الموقف هادئ، خرجوا بهدوء ودون أي احتكاكات أو صدامات، وكانوا يؤكدون بأنه يعني امتثلوا لأوامر السيد مقتدى الصدر بإنهاء العمل المسلح والخروج من المنطقة الخضراء خلال ساعة، وبالفعل غادروا هذه المنطقة خلال أقل من ساعة، والآن انتهت عملية انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء، وهذه هي البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء التي أغلقت بالفعل، وتمسك القوات الأمنية العراقية بمدخلها، والموقف هنا هادئ بشكل كامل. أيضا نلاحظ عودة أطالب من مصوري أن يغطي الشوارع العاصمة بغداد، عودة الحياة وعودة حركة العجلات والمرور في العاصمة. أيضا تم رفع الكتل الكونكريتية من معظم شوارع العاصمة بعد أن تم تقطيع العاصمة وفرض مفارز أمنية وسيطرات أمنية في معظم شوارع العاصمة، وتم حظر التجوال الشامل على العاصمة وباقي المدن العراقية. إذن نحن أمام مشهد يختلف كثيرا عما كان عليه قبل ساعتين، وهذا يعكس مدى يعني انصياع أنصار التيار الصدري لأوامر السيد مقتدى الصدر واتباعهم لنهجه وأوامرهم وطاعتهم المطلقة لأوامر السيد مقتدى الصدر. وهذا ما كنا نتحدث عنه حقيقة. عندما انسحب السيد مقتدى الصدر من العمل السياسي قلنا بأن الآن ترك الموضوع وترك الاحتجاج للقرار الشعبي وقرار أنصار التيار الصدري، وحينها لم يكن منضبطا، لأن ضبط الإيقاع للاحتجاجات الصدرية دوما تتم من خلال أوامر السيد مقتدى الصدر أو تغريداته أو الوزير القائد. وعليه عندما غاب السيد مقتدى الصدر عن المشهد السياسي خلال 24 ساعة شهدت بغداد حالة تختلف تماما عما كانت عليه، اقتتال داخلي تحول نوعا ما إلى حالة فوضوية وحرب أهلية.
نقلت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا أكثر من 100 صهريج محمل بالنفط المسروق من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية. وكانت القوات الأمريكية نقلت الأسبوع الماضي رتلا آخر من النفط السوري بالتواطؤ مع ميليشيا قسد إلى قواعدها شمالي العراق. وفي سياق متصل أعلنت الخارجية السورية أن خسائر البلاد في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته بلغت أكثر من 100 مليار دولار. فيما أكدت دمشق أن إجراءات الغرب القسرية المفروضة على سوريا وتسييس العمل الإنساني والتنموي يعرقلان تحسين الوضع الإنساني والمعيشي فيها. أكدت مصادر فلسطينية إصابة 25 مواطنا برصاص الحيوى المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي نابلس. وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا يعود لعائلة الصواريخي بقرية روجيب، وأطلقت قذائف تحذيرية مطالبة اثنين من المقاومين بتسليم نفسيهما وإلا ستقوم بهدم المنزل بالجرافة، مما دفع الاثنين للاستسلام. هذا وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال منع الطواقم الطبية من الوصول إلى موقع منزل عائلة الصواريخي الذي حوصر لمدة 3 ساعات. وأخيرا باركت حركة حماس والجهاد الإسلامي عملية التصدي للمستوطنين أثناء اقتحامهم قبر النبي يوسف في نابلس فجر اليوم، والتي أدت إلى إصابة 5 مستوطنين برصاص مقاومين فلسطينيين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يقول إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات النووية ولا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة. مقتدى الصدر يدعو أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء ويؤكد أن الحشد الشعبي لا علاقة له بما حصل هناك. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى محاصرتها منزلا شرقي نابلس. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين أرجاء الشعر العربي المعاصر في طروحاته الاجتماعية ومعالجاته الفكرية للقضايا والظواهر والموضوعات الاجتماعية على جميع أصعدة الحياة. آملين أن يكون قطافنا من هذا الشعر في هذا المجال قد أفادكم وأمتعكم حتى الآن، وراجين أن يوفقنا الله لأن نواصل هذه المسيرة حتى نهاية المطاف. ندعوكم أيها الأحبة لمتابعتنا عندما أعددناه لكم في هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. أحبتي، الدعوة إلى الإصلاح في جميع مجالات الحياة هي من الدعوات التي لازمت مسيرة الشعر العربي المعاصر منذ عهد نهضته، وهذه الدعوة اتسعت وامتدت لتشمل كل مناحي الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إيمانا من الشعراء وخاصة الملتزمين منهم بدور الشعر في التغيير والإصلاح وضرورة أن يطلع الشعراء بمسؤوليتهم تجاه مجتمعاتهم، وأن يستغلوا الموهبة التعبيرية والبيانية خير استغلال في تسليط الأضواء على الظواهر السلبية والمعايب ومظاهر الفساد التي تعاني منها مجتمعاتهم، ومن ثم تقديم الحلول مستعينين بثقافتهم وقدرتهم على التحليل وتشخيص العيوب والانحرافات. وقد أشار الشعراء المعاصرون إلى هذه الرسالة الإصلاحية والتغييرية الملقاة على عاتق الشعر، وأدركوا أهميتها ودورها الفاعل في إحداث التغيير والإصلاح، وعبروا عن ذلك في نتاجاتهم إلى حد عدم استعدادهم للتنازل عن هذا الدور الذي يؤديه الشعر، وعن أدواته التعبيرية التي يتميز بها، كما عبر الشاعر معروف الرصافي عن ذلك في قوله: وما كان دوح الشعر يوما لتجتنى بغير اليد الطولى ثمار غصونه، وإني قد مارسته بفطانة يلوح سناها غرة في جبينه. لعمرك إن الشعر صمصامة حكمة، وإن النهى معدودة من قيونه، وللشعر عين لو نظرت بنورها إلى الغيب لاستشففت ما في بطونه، وأذن لو استصغيتها نحو كاتم سمعت بها منه حديث قرونه. هو الشعر لا أعتاض عنه بغيره، ولا عن قوافيه ولا عن فنونه، ولو سلبتنيه الحوادث في الدنا لما عشت أو ما رمت عيشا بدونه. وأما الشاعر جميل صدقي الزهاوي فإنه يكاد يقدس رسالته كشاعر كما فعل الرصافي، بل إنه يصل بها بالفعل إلى حد التقديس حينما يعلن أنها المعبرة عن كل من فكره وشعوره وعقله وقلبه، وأنها هي التي ستبقى مستعصية على الفناء بعد موت جسده بعد أن نفخت فيه الوجود وأخرجته من الخفاء إلى الظهور. هكذا يعلن الزهاوي هذه الحقيقة عندما يهتف قائلا بشيء من المرارة والتوجع بسبب عدم اكتراث المجتمع بدعواته الإصلاحية. يا شعر، إنك أنت صوت ضميري، بيديك حزني تارة وسروري. يا شعر، أنت بكاي يوم كآبتي وتبسمي، يا شعر يوم حبوري. يا شعر، أنت بكاي يوم كآبتي وتبسمي، يا شعر يوم حبوري. يا شعر، أنت ممثل قلبي الذي هو في الحياة محركي ومديري. أنا أنت يا شعري، وأنت أنا، فمن يقرأك يقرأ سيرتي وشعوري. ما أنت إلا صيحة أرسلتها في الليل عند تكاثف الديجوري. قد كنت حينا في خفائك خافيا حتى ظهرت فكان فيك ظهوري. يا شعر، أنت إذا وصفتك موجزا شكوى الكظيم ونفثة المصدور. ما لي أراك على الإجادة في الذي توحيه منسيا من الجمهور. هل أنت في بلد أضاعك أهله، أم أنت بالإقبال غير جديري؟ أحمامة غنت بجانب دجلة، لم يبق مستمع إليك فطيري. يا شعر، إني سوف أدثر في الثرى ميتا وأنت تعيش بعد دثوري. ولسوف تقرأك العيون مجلة وتلذك الأسماع بعد عصوري. يجد الغراب على صموت عاذرا، أما الهزار فليس بالمعذور. أطيب وأحلى التحيات لكم أيها الأحبة، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. أحبتي، عن الشعر ورسالته التغييرية والإصلاحية والمسؤولية الملقاة على عاتق الشاعر والمتمثلة في عدم الوقوف مكتوف الأيدي إزاء ما يجري في مجتمعه وأمته، سيحدثنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان، راجين منه التركيز على مهمة الشاعر الملتزم المعاصر في تغيير وإصلاح الظواهر السلبية التي يرصدها من خلال مرآته الشعرية. دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وفي هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم وبالمستمعين الأكارم. نعم. بين دوحات الشعر.
نعم، تفضل دكتور. اليوم حديثنا،
نعم،
عن الرسالة التغييرية والإصلاحية للشعراء المعاصرين.
نعم، في البداية أفضل ما نبتدئ به حديثنا قوله تعالى حول الشعر وحول الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المجال: إن من الشعر لحكمة. وهذه في الحقيقة هي أولى الإشارات التي وردت في مصادرنا الدينية إلى الالتزام في الأدب وفي الشعر. وفي الحقيقة الحديث عن دور الشاعر في الإصلاح الديني والاجتماعي وعن رسالته التغييرية إزاء المجتمع يستدعي أن نتطرق إلى مفهوم الأدب الملتزم والشعر الملتزم. هذا الأدب أو الشعر الذي يعتبر ظاهرة قديمة في الشعر العربي اعتبارا من فجر ظهوره، واعتبارا من الأشعار التي نجد فيها الشاعر يدافع من خلالها عن قبيلته، كما نلاحظ ذلك في أشعار شعراء كبار من مثل عمرو بن كلثوم ومن مثل النابغة الذبياني وغيرهما، وكذلك دفاع الشاعر عن مذهبه وعقيدته في العصور التي تلت العصر الجاهلي، وخاصة في عصر صدر الإسلام، كما نلاحظ ذلك في أشعار شعراء من مثل حسان ابن ثابت وكعب بن زهير، وفي كذلك في العصر الأموي حيث ازدهر. نستطيع أن نقول أن الشعر الملتزم قد ازدهر في العصر الأموي نتيجة لظهور الأحزاب المختلفة في ذلك العصر، بين مؤيد للسلطة وبين معارض لها، وبين مؤيد لعقيدة ما ومذهب ما ومعارض لهذه العقيدة أو المذهب، كما نلاحظ ذلك في أشعار الفرزدق مثلا الذي كان يدافع عن أهل البيت عليهم السلام، وفي أشعار الحطيئة الذي كان يدافع عن بني أمية. وإذا تقدمنا إلى العصر العباسي نجد شعراء كبارا من مثل دعبل الخزاعي كما سترد الإشارة إليه في سياق حديثنا. وهذا الالتزام في الأدب وفي الشعر ما يزال متواصلا إلى يومنا هذا، وربما بنسبة أكبر وبحجم أكبر. والأديب أو الشاعر بطبيعة الحال لا يختلف عن سائر الناس أفراد المجتمع، فهو يعني باعتباره إنسانا لا بد وأن يشارك مجتمعه في همومه وفي تطلعاته، وهو يتأثر بالظواهر التي تجري في مجتمعه ويحاول أن يؤثر فيها ويحاول أن يرسم الطريق الصحيح للأجيال، مدفوعا بالتزامه إزاء مجتمعه، وأن يبحث عن الحلول الجذرية للمشاكل التي تعترض طريق مجتمعه. فالالتزام في الحقيقة هو، إذا أردنا أن نعرفه، هو يعني مشاركة الشاعر في هموم مجتمعه، سواء كانت هذه الهموم اجتماعية أم كانت سياسية أم كانت متمثلة في بعض المواقف الوطنية. والالتزام يعني بالنسبة إلى الشاعر الملتزم والمؤمن بعقيدة معينة أو فكرة معينة، يعني إنكار الذات في سبيل هذه الفكرة وهذه العقيدة، إلى حد أنه قد يضطر في بعض الأحيان إلى أن يضحي بنفسه في سبيل كلمته ورسالته الشعرية. وهنالك أمثلة كثيرة لشعراء قدموا أنفسهم وأرواحهم في سبيل رسالتهم الشعرية اعتبارا من العصر الجاهلي. يعني مثلا نلاحظ طرف ابن العبد قدم حياته ثمنا لهجائه أحد الملوك وهو عمرو بن هند، في قوله: لعمرك إن قابوس بن هند لا يخلط ملكه حمق كثير. وأيضا نلاحظ دعبل الخزاعي قدم حياته ثمنا للكلمة التي أطلقها في شعره في هجاء الخلفاء العباسيين، كمثل قوله: هذا القول هو الذي تسبب في مقتله، عندما هجى المعتصم في قوله: ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتنا في ثامن منهم الكتب، كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة وثامنهم عندنا كلب. ويقصد بالكلب هو الخليفة العباسي المعتصم والذي ثارت ثائرته فقرر قتله، وبالفعل قتل هذا الشاعر. هناك شعراء آخرون كثر يعني يضيق المجال عن ذكرهم جميعا، من مثل المتنبي الذي قتله شعره، بل أن هناك كما يرى النقاد هناك طائفة من الشعراء يسمونهم الشعراء الذين قتلهم شعرهم.
هناك مواقف خالدة
سجلها هؤلاء الشعراء، وسوف إن شاء الله نكمل حديثنا عن الالتزام في الشعر في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
بإذن الله تعالى.
نشكركم بجزيل الشكر دكتور، إن شاء الله
سأحكم الحديثة في شكركم على حسن الاستضافة.
هذا من دواعي سرورنا دكتور. مستمعينا الكرام، نشكركم لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى في حلقة جديدة من آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. نترككم في أمان الله.
ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. دين الإسلام الظاهر والباقي في الأديان، دين الإسلام الظاهر والباقي في الأديان، من وحي الرب القادر، من وحي الرب القادر، لا من صنع الإنسان. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. المصطفى العدناني خير الرسل المختار، المصطفى العدناني خير الرسل المختار، مبعوث بالقرآن، مبعوث بالقرآن للأخيار الأبرار. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. يا بشرى من لباه يا سعد الأوابين، يا بشرى من لباه يا سعد الأوابين، لا يهدي إلا الله، لا يهدي إلا الله، طوبى للمهديين. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. يا أنصار القرآن أنتم جند الرحمن، يا أنصار القرآن أنتم جند الرحمن، أعلوا صوت الإيمان، أعلوا صوت الإيمان، كي لا تشقى الأكوان. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، ارفع وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق، وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام خفاقا. الآفاق وانشر نور الأحكام إبراسا من خلاق ارفع ضد الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام إبراسا من خلاق ارفع ضد الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام إبراسا من خلاق ارفع بند الإسلام خفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق ارفع بند.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد،
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. السلام عليكم أحبائي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. انتهينا في الحلقة الماضية من الصفة السادسة من الصفات المتضادة، وهي صفة الاستفهال، وسنكمل بقية الصفات المتضادة في حلقتنا هذه، الحلقة 21. سابعا، صفة الإطباق. الإطباق لغة الالتصاق، واصطلاحا تلاصق اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحروف الإطباق أربعة هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وتسمى أيضا بالحروف المطبقة. أمثلة على الإطباق: الصابرون، الضالون، الطير، الظاهر. ثامنا، صفة الانفتاح، وهي ضد الإطباق، والانفتاح لغة الافتراق، واصطلاحا تجافي أو افتراق اللسان أو أكثر اللسان عن الحنك الأعلى عند خروج الحرف المنفتح. وعدد حروف الانفتاح 25 حرفا، وهي الحروف المتبقية من حروف الإطباق. أمثلة على الانفتاح: في الهمزة، اللام، الشين، الكاف. الإنسان، الليل، الشمس، الكافرون، وتسمى أيضا بالحروف المنفتحة. تاسعا، صفة الإذلاق، والإذلاق لغة الفصاحة وخفة الحرف على اللسان، واصطلاحا الاعتماد عند النطق بالحرف على طرف اللسان والشفة، يجمعها قولهم فر من لب: الفاء، الراء، الميم، النون، اللام، الباء. ومن الجدير بالذكر أن عدد الحروف الذلقية ثلاثة فقط، هي الراء واللام والنون. أما الفاء والباء والميم فهي من الحروف الشفوية، ولكن غلبت عليها هذه الصفة وعدت منها. أمثلة على الأحرف الثلاثة الذلقية: الراء الراكعون، النون وذنون، اللام اللاعنون. عاشرة: صفة الإصمات. والإصمات لغة المنع، واصطلاحا ثقل النطق بالحرف، وحروفه ما عدا حروف الإذلاق، وعددها 23 حرفا، وسميت بالحروف المصمتة لامتناع اجتماع 4 منها في كلمة واحدة. إلى هنا انتهينا أعزائي المستمعين من الصفات العشر المتضادة. وقبل أن ننتقل إلى موضوع الصفات غير المتضادة، نود الإشارة إلى بعض الملاحظات حول الصفات المتضادة للحروف والتي شرحناها آنفا. الملاحظة الأولى: لا بد من وجود حرف واحد أو أكثر من حروف الإذلاق في الكلمة. وبناء على ذلك قالوا إن كلمة عسجد التي تعني الذهب كلمة أعجمية، وقالوا إن بناء الكلمة العربية إذا كانت رباعية أو خماسية الأصول لا يمكن أن يحصل بحروف مصمتة ما لم يكن معها بعض حروف الإذلاق، وذلك لتعادل خفة الحرف المذلق مع ثقل الحرف المصمت. الملاحظة الثانية: لا بد أن يتصف كل حرف من حروف اللغة العربية بخمس من الصفات المتضادة المذكورة العشر، وصفة أو صفتين من الصفات غير المتضادة، أو قد لا يتصف الحرف بالصفات غير المتضادة أصلا. وسنتعرض في درسنا في هذه الحلقة إلى الصفات غير المتضادة. والصفات غير المتضادة عددها 7 صفات لا ضد لها تعرض لبعض الحروف، وهي: أولا صفة الصفير. والصفير لغة عبارة عن صوت يصوت به للبهائم، واصطلاحا صوت زائد يخرج من الشفتين عند النطق بحروفه شبيه بصوت بعض الطيور. وحروف الصفير هي الصاد والسين والزاي. وسنضرب أمثلة لصفات هذه الحروف على الترتيب. مثال على صفة الصفير: الصادقون، السير، الزرع.
يا رسول الله طه، يا رسول الله طه، من به الله
ثانيا صفة القلقلة. والقلقلة لغة هي التحريك والاضطراب، واصطلاحا اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. وحروفها 5 مجموعة في قوله قطب جد. والسبب في هذا الاضطراب والتحريك شدة حروفها لما فيها من جهر وشدة، فالجهر يمنع جريان النفس والشدة تمنع جريان الصوت، فاحتاجت إلى كلفة في بيانها. ومراتب القلقلة 3: أعلاها الطاء، وأوسطها الجيم، وأدناها الباقي من حروفها، وقيل أعلاها المشدد الموقوف عليه، نحو تبت يدا أبي لهب وتب بالحق، ثم الساكن في الوقوف، ثم الساكن وصلا، ثم بعد ذلك المتحرك عند الوقف عليه. والقلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف حال سكونها متوسطة كانت نحو خلقنا قطمير بربوة اجتباه ادخلوا، أو كانت متطرفة موقوفا عليها نحو خلاق محيط بهيج قريب مجيد. ويجب بيانها في حالة الوقف أكثر من حالة الوصل إذا كان الحرف الموقوف عليه مشددا. ومثال في الجزرية البيت الآتي: وبين مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. وحرف القلقلة القاف يميل إلى الضمة، والباء والدال والطاء تميل نحو الفتحة، والجيم تميل نحو الكسرة. ثالثا اللين، وهذه الصفة معناها لغة ضد الخشونة، واصطلاحا واو وياء سكنتا وانفتح ما قبلهما ووقف على ما بعدهما بالسكون، وسمي بذلك لأنهما يجريان في لين وبدون كلفة على اللسان. مثال: خوف بيت. رابعا صفة الانحراف، ومعنى الانحراف لغة الميل، واصطلاحا ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان، وله حرفان اللام والراء، وسمي بذلك لانحرافهما عن مخرجيهما حتى يصل مخرج غيرهما. مثال ذلك: بسم الله مجراها ومرساها.
حطم الأغلال والقيد الذي حول الدنيا إلى سجن مريح، خانق الشر الذي غطى.
أحبائي المستمعين الأكارم، سنتلو عليكم آيات بينات من أول سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة. صدق الله العلي العظيم.
وبهذا أعزتي المستمعين ننهي درسنا لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. طبتم وطابت أوقاتكم. سلام من الله عليكم ورحمة وبركات.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، والصلاة والسلام على الحبيب المقرب والنبي المهذب والصفي المقرب أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته ترجمان الذكر ومفسري آياته، ومنهم من وظف القرآن الكريم متجليا في سيرته ومسيرته النهضوية الإمام الحسين عليه السلام. من اسمه إنه السلام، أربعة من الحروف نستقيها لنطرز بها عنوان البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حللتم معنا في واحة المديح الحسيني مع مقتطفات من شعر الشاعر إيمان دعبل من مملكة البحرين. قبل الاستماع أعزائنا نتوقف عند السيرة الأدبية للشاعرة. أيها الأطائب، الشاعر إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في مملكة البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز، من أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في مملكة البحرين، وجائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، والمركز الأول في جائزة
ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، والمركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية. وصدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان.
مناجاة قمرية. لمحت بعين القلب ما ليس يلمح، كفوفا بفيض الجود بيضاء تسفح، وكنت أسير الحزن والشعر صاحبي نهيم سويا والحنين يجرح، وتجرفني عن من أتوق لوصلهم رياح المقادير التي بي تطوح، كحاد لركب العاشقين أقودهم مناي كليلي والفؤاد الملوح، كراع يهش الحزن نايي لوعتي بلا قمر، لليل للشعر يقدح، ولي قمر لو أن بعض كماله يفاض على قلب ملاكا سيصبح، فمن نظرة العينين يقرأ لهفتي وما حاجتي للبوح، والعشق يفضح، وما حاجتي إلا وصالك يا الذي له قربة بالعطف واللطف تنبح.
مستمعين الأفاضل، المفردات الشعرية التي تتجاذب أطرافها الشاعرة البحرينية إيمان دعبل هي مفردات تتصل بقمر العشيرة العباس بن علي عليه السلام، الذي ضحى بنفسه مع أخيه، وكانت قصة بطولته وتضحيته منارا للأبطال ومنهجا للثوار. فعينه التي نبت السهم فيها هي عين البصيرة التي تدل الشباب إلى النظر بعين الوعي، وكفاه القطيعتان هما مصداقان لعدم مد اليد إلى الطغاة والظلمة، والعمود الذي فلق هامته الشريفة إنما هو مدعاة لتعليمنا أن تكون رؤوسنا دوما عالية مرتفعة، لا تنحني أمام الفاسدين والنفعيين. وتضيف الشاعرة في مقطع آخر من قصيدتها:
تغلقت الأبواب حتى ظننتها لفرط أياسي أنها لا تفتح، كأن خيوط الحلم في نسج مغزلي معقدة في فكها لست أفلح، معلقة بالدمع والشوق شفني إلى أن تجيز الحلم، لا لست أبرح لنهرك يا مولاي سيدي يا عباس، لنهرك يا مولاي جئت بقربتي أأظمأ يا مولاي والماء يطفح، وقفت بباب الجود والفضل مقسما بزينب يا عباس قل لي أسمح وما عهد قلبي أن يطيل وقوفه. فقبل سؤالي كم تفيض وتمنح لتأخذني نحو الحسين لتأخذني نحو الحسين لتأخذني نحو الحسين فبابه بغيرك يا ذا الجود لا يتفتح بغيرك يا ذا الجود لا يتفتح.
مستمعينا الأكارم، رتلنا لحضراتكم قصيدة مناجاة قمرية للشاعرة البحرينية إيمان دعبل. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال. فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال. فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال
الكمال
عزيز الشأن محمود الفعال.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يقول إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات النووية، وأن لا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة. مقتدى الصدر يدعو أنصاره بالانسحاب من المنطقة